سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل السادس إشارة إلى دلالة اللفظ على المعنى. هذا هو الشروع في مباحث الألفاظ التي قلنا أنها مقدمة للباب الأول في المنطق، وهو الإيساغوجي أو الكليات الخمس التي ستبدأ من أول النهج الثاني، وهنا حوالي تقريبا 10 فصول في مباحث الألفاظ. بدأ الشيخ في دلالة بحث مبحث الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى. الدلالة في اللغة يعني الانتقال من شيء إلى شيء آخر. عندما نقول مثلا ألف له دلالة على باء، أي أن معرفتنا أن بألف تؤدي إلى معرفتنا إيه؟ بباء. فقول اللفظ دال على المعنى يعني معرفة اللفظ تؤدي إلى معرفة المعنى، يؤدي إلى اتسام المعنى في الذهن، العلاقة المذكورة قبل ذلك. اللفظ مطلقا يدل على المعنى، يدل على المعنى، لأن اللفظ بإساء المعنى. الناس عندما وضعوا الألفاظ لم تكن مقصودة بذاتها، ولكن من أجل التفاهم الحاصل من الاجتماع، فهي وسيلة لبيان المعنى المكنون في باطن الإنسان. فإذا دائما هناك دائما اللفظ يدل على المعنى، ولكن هناك ثلاثة أنحاء من الدلالة. إما أن يدل اللفظ على تمام المعنى، أو على جزء المعنى، أو على لازم المعنى. الدلالة الأولى تسمى بالدلالة المطابقية، كدلالة الاسم الإنسان، لفظ الإنسان على الحيوان النطق، هذا يدل على تمام المعنى. لفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق، على معنى الحيوان الناطق بتمامه، أو يدل على جزء المعنى كدلالة نفس لفظ الإنسان على الحيوان، فقط على الحيوان، الحيوان جزء معنى الإنسان، فدلالة الإنسان هنا تكون على جزء المعنى الذي هو تمامه بالدلالة المطابقية. جزء المعنى أي معنى هذا جزءه؟ جزء المعنى المدلول عليه بهذا اللفظ للدلالة المطابقية، يعني الحيوان الناطق. فإذا دل لفظ الإنسان على الحيوان الناطق بالدلالة المطابقية، دل جزما بالدلالة التضمنية على جزئه على الحيوان، هذا يسمى دلالة تضمنية، يعني دلالة اللفظ على جزء المعنى المطابق له اللفظ، واضح؟ أما الدلالة الالتزامية فهي الدلالة على أمر خارج عن حريم المعنى المدلول لللفظ بالدلالة المطابقية، ولكن لازم له، مصاحب له، لا ينفك عنه، كدلالة لفظ الإنسان أيضا عليه على الضحك. الضحك ليس هو عين الإنسان ولا جزء الإنسان، وإنما جزء الإنسان زير أو زير، يدل على أمر لازم لمعنى الإنسان وهو الضحك. فإن نقول لفظ الإنسان يدل على الضحك بالدلالة الالتزامية، لأنه يدل على معنى لازم للمدلول عليه أيضا بالدلالة المطابقية، فالأصل هو المطابقة، جزء وتضمن لازمها إيه؟ التزام. هذه أنحاء الدلالات الثلاثة الموجودة عندنا بالنسبة لللفظ في دلالته على المعنى. لذلك يقول اللفظ يدل على المعنى، هذا مطلقا اللفظ بإزاء المعنى، ما لم يكن لفظا مهملا نتبايزا ليس محل بحثنا، اللفظ دل على المعنى. اللفظ يدل على المعنى إما على سبيل المطابقة، كيف هذا؟ بأن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى وبإزائه، بأن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى، وهو يقول يعني بتمامه، وبإزاي، مثل دلالة المثلث على الشكل المحيط به ثلاثة ايه أضلاع، الشكل جنس المثلث ثلاثة أضلاع محيط به الأضلاع ده فصل، رغم هذا جنس وفصل خارج عن المثلث وإلا المثلث بسيط، ولكن هذا الشكل يعتبر جنسه و المحيط به ثلاثة أضلاع فصله، وهو مثل الحيوان الناطق. نحن ضربنا أمثلة بالحيوان الناطق، والأمثلة التي ضربناها أوضح من الأمثلة التي هنا أشير إليها بعد ذلك. نعم 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 ينصح نعم ينصح هذا الشيء. نعم الشكل هذا الجنس والمحيط به ثلاثة أضلاع يعني مثل الحيوان الناطق، هذه دلالة بتمام المعنى. وإما هذه الدلالة الثانية على سبيل التضمن بأن يكون المعنى جزء من المعنى الذي يطابقه اللفظ، اللفظ بقى لحن نصف تعالى محذوفة وبقية نصف موجودة لكن المعنى واضح ممكن تضيف أفضل، يعني بأن يكون المعنى جزء من المعنى الذي يطابقه اللفظ، يعني جزء من المعنى المدلول لللفظ بالدلالة ايه المطابقية، يعني جزء الحيوان الناطق الجزء الشكل المحيط به ثلاثة أضلاع. فالمثلث يدل على الشكل، والشكل ايه جزء المعنى المدلول بالدلالة الايه المطابقية، مثل دلالة اللفظ على الايه على الشكل، فإنه يعني المثلث يدل على الشكل لا على أن المثلث أنه يعني أن المثلث اسم الشكل، المثلث هو شكل، الشكل نفسه يدل على معنى الشكل، اسم الشكل يدل على معنى الشكل بدلالة مطابقية، ولكن المثلث الذي الشكل جزء معناه يدل عليه بالدلالة التضمنية، لذلك قال لا على أنه يعني على أن المثلث اسم ايه اسم الشكل، المثلث اسم الشكل، عم المثلث شكل يحيط به ثلاثة أضلاع، لذلك يدل على الشكل يعني يدل المثلث على الشكل بالدلالة التضمنية، بل على أنه أي المثلث اسم لمعنى جزءه الشكل. ما هذا المعنى؟ شكل يحيط به ثلاثة أضلاع، واضح؟ بل على أنه أي المثلث اسم لمعنى جزءه الشكل، وننتهي بالدلالة التضمنية. وإما على سبيل الاستتباع والالتزام، الاستتباع والالتزام معنى واحد في التفسير، يعني الاستتباع أو الالتزام يتبعه يعني دائما لا ينفك عنه، لا ينفك عنه يعني لازمه. إما على سبيل الاستتباع والالتزام، وإما على سبيل الاستتباع والالتزام بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة على معنى، ويكون ذلك المعنى يلزمه يعني يلزم ذلك المعنى ايه معنى غيره داخل ام خارج، ولا خارج كالرفيق، كالرفيق الخارجي، كالرفيق يعني كالصاحب الخارجي لا كالجزء منه، بل هو مصاحب ملازم له، واضح؟ يدل على معنى يلزم عنه ايه معنى اخر، فاذا الدلاله الالتزاميه يدل على معنى ملازم للمدلول عليه بالدلاله المطابقيه، مثل دلاله اللفظ، مثل دلاله لفظ السقف على الحائط، اذا قلنا السقف فلا يمكن ان يكون السقف بلا ايه بلا حائط، فالحائط قطعا لازم للسقف في الوجود. نعم مو متوجه، لا الدلالة الالتزامية هي المصاحبة التي لا تنفك، الرفيق لأنه ليس عين ذاته أو جزء ذاته لازم له، مثل ملزمة زيد العمر دائما أي ثم رفيقه أو لازم له يعني لا ينفك عنه، مثل السقف على الحائط. والإنسان على قابل صنعة له الكتابة يعني كاتب بليه بالقوة، قابل صنعة الكتابة يعني ايه قال طبعا سنبين لماذا ضرب مثالين ولماذا قال قابل صنعة الكتابة ولم يقل كاتب، سنشير في الشيء في الشرح. اذا هذه انواع الدلالة او الدلالات الثلاثة، الدلالات الثلاثة باللفظ على المعنى وامثلتها التي وردت في المثل. اما بالنسبة للشرح فهنا اضاف الشارح، طبعا المثل واضح ولكن الشارح اضاف وأفاد بعض الفوائد. الفائدة الأولى أنه قال أن الدلالة المطابقية دلالة وضعية صرفة، أما الدلالة الالتزامية والتضمنية فهي مشتركة وضعية عقلية. بيان ذلك أما بالنسبة لكون الدلالة المطابقية دلالة وضعية صرفة فهذا ظاهر، لأنه بالتوافق الذي جعل لفظ الإنسان بإزاء الحيوان الناطق هذا إيه؟ العرب، إخواننا العرب هم الذي وضعوا هذا اللفظ أمام الإيه؟ هذا المعنى. فإذا الإنسان يدل على الحيوان الناطق بالدلالة الوضعية الصرفة، يعني التي نشأت من الوضع مع الاستعمال الذي أوجد نوع من الرسوخ بين هذين الأمرين في الذهن، فمعلولة للواقع للتوافق فهي دلالة اعتبارية. لماذا اعتبارية؟ لا يوجد حق هناك بين معنى الحيوان الناطق في نفس الأمر والإنسان دلالة ارتباط تكويني. وإلا أيضا العجم ما يقول إنسان ويسموا أيضا الحيوان الناطق وغيرهم. إذن هذه دلالة وضعية يعني اعتبارية حاصلة بالتوافق، وبعد ذلك كثرة الاستعمال توثق هذه العلاقة. فإذا من الظاهر أن الدلالة المطابقية دلالة وضعية صرفة لا مدخل فيها للعقل، لأنه لا توجد علاقة عقلية تكوينية بين اللفظ ومدلوله للمطابقي، وهذا ظاهر. أما بالنسبة للدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية فهي مركبة من الوضع والعقل. لماذا؟ نقول أولا لأنه معرفة الكل في الدلالة التضمنية ومعرفة الملزوم في الدلالة الالتزامية معلول ليه؟ بالوضع. أولا اللفظ، أنا كيف حتى أعرف لازم الإنسان أو جزء الإنسان؟ لابد أن أعرف ليه الإنسان، معرفتي بالإنسان من لفظ الإنسان بليه؟ بالدلالة الوضعية. فلا بد قبل أن أنتقل من الكل إلى الجزء أو من الملزوم إلى اللازم أن أعرف أو أدرك الكل أو ليه الملزوم. كيف أدركه؟ بدلالة اللفظ عليه بليه؟ بالدلالة الوضعية وليس بالانتقاء العقلي. لقال الإنسان هذا بالدلالة الوضعية، ثم بعد ذلك الانتقال من المعنى الكل الذي دل عليه باللفظ بالدلالة الوضعية المطابقية ننتقل من معنى الكل إلى معنى الجزء، يعني من معنى الإنسان إلى معنى الحيوان، أو من معنى الملزوم إلى معنى اللازم، يعني من معنى الإنسان إلى معنى الضحك مثلا، بالانتقال العقلي أنه بينهما تلازم. لزوم الضحك للإنسان أو الحيوان للإنسان هذا ليس مختص بالعرب أو بالعجم، لا، نعم لفظ الإنسان مختص بالعرب، لكن كون الإنسان ضاحك أو كون حيوان هذا ليس مختصات العرب ولا يتعلق به بقوم دون قوم، هذه طبيعة تكوينية واقعية. فهذا يكون هنا الانتقال، دور الانتقال العقلي من الكل إلى الجزء ومن اللازم إلى الملزوم، من الملزوم إلى اللازم. ولكن هنا يشترط شرط كما شار الشارع ألا يكون اللفظ المدلول عليه بالدلالة المطابقية للكل وللملزوم أيضا يقال على الجزء وعلى اللازم بالاشتراك المعنوي، وهذا ظاهر، واللازم بتقول الدلالة إيه؟ وضعية صرفة. بعد إذا كان معنى الكل والجزء مدلول عليه بالإيه؟ بنفس المعنى، ما في انتقال عقله، وجه لابد من اختلاف المعنى بين الإنسان والحيوان أو بين الإنسان وإيه والبحر. أما إذا كان معنى واحد مشترك بين الكل والجزء أو بين الملزوم واللازم فهذا دلالة إيه؟ مطابقية وانتقال، دلالة وضعية ليس فيها انتقال عقلي، واضح. مثال ذلك مثلا يقول مثلا الإمكان العام والإمكان الخاص، بين الإمكان العام والإمكان الخاص اشترك معنى في الإمكان، أصل الإمكان، الإمكان يعني سلب الضرورة، الإمكان يعني سلب الضرورة في اللغة، ولكن صار يكون سلب ضرورة الوجود فقط أو سلب ضرورة العدم فقط أو سلب الضرورتين، لكن الأصل الجامع بينهم هو إيه؟ سلب الضرورة، الباقي ضرورة ضرورة من باب الفصل أو الخواص اللازمة، لكن معنى الإمكان في الإمكان العام والإمكان الخاص مشترك معنوي. ولا يمكن أن تكون الانتقال من الإمكان الخاص إلى الإمكان العام، لأن الإمكان العام هنا جزء الإمكان الخاص، العام جزء الخاص كما تعلمون، الإمكان العام جزء الإمكان الخاص إمكان. فهنا الانتقال من الإمكان العام الإمكان الخاص ليس انتقال عقلي، لأن نفس هذا يطلع عليه إمكان لذلك يطلع أيضا إمكان. واضح؟ أو مثلا في الدراية الجزمية يقول مثلا لفظ الشمس، الشمس يقال هم على جرم الشمس وهم على ايه؟ نور الشمس، يشير الى الشمس تقول هذه هذا قد طلعت الشمس او هذه الشمس قد طلعت، صحيح؟ او تقول مثلا بيت يدخله الشمس من جميع الجهات وقد لك ايه؟ نور الشمس. فايضا حسب الاستعمال الشمس تطلق على جرم الشمس ونور الشمس، وبينهما تلازم بين الجرم والايه؟ والنور، النور لازم للجرم. فلا يمكن ان الانتقال يكون من الجرم من معنى الجرم الى معنى النور بالدلاله الايه؟ العقليه الالتزاميه، ليس انه الشمس تطلق عليهم بالدلاله الايه؟ المطابقيه. فهذا شرط لابد ان يراعى، وان هو ان يكون المعنى معنى الكل غير معنى الجزء، او معنى الملزوم غير معنى الايه؟ اللازم، حتى يكون الانتقال من الكل اذا بجزء او من الملزوم الى اللازم بالانتقال الايه؟ العقلي ليس بالوضعي. نعم. لا 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 وعند ربنا حسب هو مثال هكذا مثل نور الشمس مثلا جرم الشمس ونوره يطلع لهم بالشمس. لا لا سياتي بحث هذا المرتب ايش نبي عن الله تعريف الجزء كل هذا سياتي البحث مفصل فيه. اذا هذا هو الامر الاول. لذلك يقول أقول دلالة المطابقة وضعية إيه؟ صرفة، يعني وضعية فقط، ودلالة التضمن والالتزام. هنا يبدأ عبارة سابقة من طبع التهران اللي عن طبع التهران يكتب، ودلالة التضمن والالتزام باشتراك العقل والوضع باشتراك العقل والوضع، ويشترط فيهما ألا يكون الاسم انتهى. إذن باشتراك العقل والوضع إلى برة السقطة، باشتراك العقل والوضع ويشترط فيهما يعني في الدلالة التضمنية والالتزامية ألا يكون الاسم دالا انتهى بالاشتراك موجودا. واضح؟ دل ألا يكون الاسم دالا بالاشتراك على المعنى، طبعا أنت بالاشتراك المعنوي لا لا بالاشتراك على المعنى وعلى جزئه. مثال كالممكن على العام والخاص، او عليه ممكن هنا معنى سلبي الضرورة عام نكون ضرورة الوجوب او العدم او كلاهما. كالممكن على العام والخاص او عليه وعلى لازمه، يعني على الملزوم وعلى لازمه. كالشمس على الجرم والنور، بل يكون بانتقال عقلي عن أحدهما إلى الآخر. لابد من تميز الدلالة التضمنية والعقلية بالانتقال العقلي من الكل إلى الجزء أو الملزوم إلى اللازم. أما لو اشترك المعنى بين الكل وجزئه أو ملزوم ولازمه فالدلالة دلالة وضعية وليست عقلية. التضمن كنا هذا لا 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 الدلالة المدة الزمنية لو العكس، يعني الجزء يدل على كل بدائل الزمنية. نعم لا الكل على جزء بدائل الالتزام الذي يكون خارج عن حريم الايه؟ اه خارج عن حريم المعنى لازم خارج الجزء ده. واضح يا قوله هنا شيء نقطة لطيفة وهو يقول لماذا قال الشيخ في الدلالة الالتزامية ضرب هنا مثالين، قال السقط والحائط طارة وقال كالإنسان وقابل للمقابل صنعة الكتاب. هنا نريد أن نوضح شيئا، أن التلازم إما تلازم وجودي يعني بين وجودين أو تلازم تحليلي ليس إيه بين وجودين، تلازم تحليلي بين إيه لوجود واحد، يعني وجود موجود واحد تحلله باعتبارين كما سنشير. مثلا دلالة بين وجودين يسمى ماذا؟ مثال السقف والحائط، السقف والحائط متلازمان في الخارج، صحيح؟ السقف دائما لا يقل على الحائط في الخارج، فالتلازم بينهما ايه؟ موجود حاصل بين وجودين، ولكن لانهما وجودان، يعني لانهما وجودان يعني السقف والحائط الملزوم واللازم، هل يمكن حملهم على بعض ام لا؟ لا يمكن، لان الحمل يستلزم يحتاج اليه الاحتياج في الوجود، الاتحاد في الوجود، ان الحمل هو الهويه كما سياتي، هو هو، فلابد من الاتحاد في الوجود. اما السقف والحائط ليس متحدان في الوجود، ولكن وجودان متباينان. اما التلازم التحليلي مثلا قول الانسان قابل للكتابه، هنا يحمل عليه هذا الذي يحمل على الملزوم، او مثل الانسان ضاحك. لماذا؟ لان تلاحظ طاره الموضوع من حيث هو هو واضح، ثم تلاحظه من حيث انه فيه شيء اخر، لكن تلاحظه هو فتنتزع عليه المحمول من هذا الوجود الناعم، تلاحظ من حيث هو فيه كتابة او الضحك، فكون ضاحك الضاحك غير الضحك، الضحك هو نفس الموضوع، يعني هو نفس الانسان، لكن بلحاظ انه فيه الضحك او قوة الضحك او قوة الكتابة، واضح؟ فهنا شيء واحد، لكن حلل به في الذهن به باعتبارين، واضح؟ فحسب تلازم هنا ايه؟ تلازم يستلزم الحام، اما الاخر اذا كان اللازم ملزوم وجودان، اذا كان وجودين منفصلين متباينين، طبيعي لا يمكن حملهما، الحمل يحتاج الى اتحاد في الوجود، اما في هذا النوع الاخر من الحمل هو الحمل التحليلي، مثل كثير من القضايا البديهية التحليلية، عندما نحلل الموضوع الى مثلا الى المحمول، مثل كثير من القضايا البديهية، هنا يمكن ان يحمل اليه المحمول على الموضوع، لانه شيء واحد فقط هو الموضوع، ولكن ما قلت به باعتبارين، هناك اتحاد وجودي فيتم هنا الايه؟ الحمل. لذلك قال قوله في الالتزام مثل دلالة لفظ السقف على الحائط، هذا أولا، والإنسان على قابل صنعة الكتابة يعني كاتب بالقوة، ذكر له مثالين لماذا؟ أحدهما لازم لا يحمل على ملزومه، لماذا؟ بيناه اكتب للتباين الوجودي، والثاني لازم يحمل عليه على موضوع، لماذا؟ الاتحاد الوجودي والاختلاف الاعتباري، واضح ام لا؟ نعم 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 لا، الوجود الرابط هو متبعث من مبان المتصوفين، الوجود الرابط عند جمهور الفلاسفه فقط المحمول، الساق والمحمول، اما العرض في نفسه مستقل متوجه ام لا؟ اها، لذلك انت ما تكون الانسان ضحك، انت ضحك غلط، يعني هذا يكون الجوهر عرض، فناخذ هذا الموضوع عن جدار الموضوع، الانسان ضاحك، طبعا شوف احنا هذا البحث اتى بالعرض ورطنا فيه المشارح، ولا طب الحمل سنفصله اكثر من في الكتاب، يعني هذه مباحث الحمل ان انسان الا لم يفهمها لا يجب ان يفهم الفلسفه حتى لو بقى 50 سنه في الفلسفه، هي اساس لازم تنظم الذهن. سنتطرق اليه بالتفصيل، ولكن اشاره مختصره، المحمول لابد ان يكون وجود رابط بالايه؟ بالموضوع، لا وجود مستقل. والمحمول عباره عن اعتبار من اعتبارات الوجود الموضوع، واضح؟ الموضوع له حوالي 9 اعتبارات، بدأت بالتفصيل إن شاء الله. تلاحظوا من حيث هو كذا، من حيث هو كذا، من حيث هو كذا، فإيه؟ تنتزع منه مفهوم تحمله عليه، يكون هو عبارة عن نفس الموضوع لكن من حيث هو كذا، لا من حيث هو هو. فتكون هنا الناظر ينظر تارة للموضوع من حيث هو هو، وتارة من حيث هو إيه؟ على حال معين، فيصفوه به. الصفة وجود الرابط. وجودا؟ نعم. أنا قلنا هنا، احنا قلنا قابل للكتابة، مو كتابة. نعم، الموجود هو إيه؟ قوة الكتابة. نعم، احنا ما قلناش الإنسان قوة الكتابة، غلط، لا يحمل عليه أصلا. هذا عرض هذا جوهر. نعم، أما قابل يعني الجوهر من حيث هو معروض للعرض. أحسن، بس هذا يعتبر عقلي. فوجد هذه ما زال أقدام كثيرة. المهم تأتي بحثنا، ما عندنا نص القول الآن. إذا اللازم تارة يكون لازم مباين فلا يحمل عليه في الوجود، وتارة يكون لازم إيه؟ متحد في الوجود مع الملزوم فيحمل عليه، لذلك ضرب الشيخ إيه؟ مثالين لهما. جيد. هنا أيضا يقول نفس الشيء، لماذا قال الشيخ الإنسان في مثال الإنسان كاتب قابل للكتابة، يعني كاتب بالقوة ولم يقل كاتب بالفعل. كتاب ما هو واضح أن الإنسان إذا أردنا إحنا نضرب لازم للإنسان الكتابة ليست لازمة للإنسان. أنا الآن لا أبقى. لكن عندي شأنية ليه أحسن إذا لازم الإنسان. تمام. مثل الضاحك أيضا، الضاحك متى يكون لازم ومتى يكون مفارق؟ لازم إذا اعتبرت الضاحك يعني شأنية الضحك، هذا لازم من شأنه أن يضحك دائما حتى أقول لا إن كان يكفي صحيح، لكن من شأنه أن يضحك هذا لازم للإنسان. أما الضحك بالفعل أو الكتابة بالفعل فهي إيه؟ مفارق. فهنا الشيخ متوجه أن اللازم هو إيه؟ قابلية إيه؟ الكتابة أو قابلية الضحك. لذلك قال وإنما قال قابل صنعة الكتابة ولم يقل الكاتب، يعني اكتب وإنما قال كاتب بالقوة ولم يقل كاتب بالفعل، لأن الأول وهو قابلية صفة الكتابة يلزم الإنسان والثاني لا يلزم. واضح الأمر. هنا تدخل الفاضل الشارح وأدلى بدلوه في هذا الأمر وأفتى بفتوى غريبة إلى بعض الأحيان. قال إن دلالة الالتزام مهجورة، إن دلالة الالتزام مهجورة في العلوم. قال إن الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم. مهجورة يعني يعني غير مستعملة التعاريف. مهجور بعد. لماذا أيها الفاضل؟ قال نعم، أنت عندما تريد تعرف الشيء باللازم إما أنك تريد أن تعرف الشيء بجميع لوازمه أو باللازم البين. فإن كنت تريد الأول يعني تعريف الشيء بجميع لوازمه فهذا متعثر بل ممتنع، لأن اللوازم لا متناهية، كل لازم يجر لازم لا إلى نهاية، هذا أمر متعثر لأنه ممتنع. اللوازم لا متناهية، لازم يجر لازم لازم إلى لا إلى نهاية، هذا أول شيء. وإذا كنت تريد أن تعرفه باللازم البين هذا أمر نسبي، البين عند زيد ليس بين عند عامر، فبناء عليه ينسد التعريف ليه باللازم، يصير أمر إيه ليس علمي، لأنه إذا كان الاستحالة طبعا أن يدخل في العلم تعريف لا متناهية، واستحالة أن يدخل في العلم أمر نسبي. العلم مو مثل أسواق، العلم قانون، لابد أن يكون قانون موضوعي لا قانون شخصي. هنا المحقق الطوسي ينقد يجيب عليه جوابا نقديا لا حليا، ثم يبين الحق في من ناحيه استعمال الجزميه في العلوم. الجواب النقدي يقول له هذا الامر، طبعا النقد هنا على ماذا؟ على الشق الثاني، يعني كانه يقول له لا احنا ما نريد جميع اللوازم، شيء واضح، نريد اللازم البين، معرف الشيء باللازم المبين الذي يرجع ويدل عليه بعد ذلك بالدلاله الالتزاميه، مثلا نعرف الإنسان بالضاحك مثلا أو الأربعة بالزوج مثلا. فهنا يقول كونك تقول إن هذا البين أمر نسبي فهذا أيضا يرد في الدلالة ليه؟ مطابقية. أيضا دلالة المطابقية أمر إيه؟ نسبي. كون لفظ الماء يدل على هذا السائل الشفاف هذا إيه؟ معروف عند العرب بالنسبة للعرب، أما بالنسبة للعجم لا، عندهم مصطلح آخر خاصة. فنفس الإشكال يرد عليه على الدلالة المطابقية، ولا تستطيع أن تقول الدلالة المطابقية لا تستعمل في العلوم ما يبقى علم. فإذن نعم هذا أوضح الدلالة المطابقية، واضح أنها نسبية، ما عند العرب اسمهما هذا السائل الشفاف، أنت سميتهما، ليس هناك علاقة وجودية بين الماء وهذا السائل صحيح؟ كيف يعني؟ لا، الدلالة المطابقية أمر نسبي، نفس اللفظ دلالة على المعنى الدلالة المطابقية يختلف من لغة لغة من قوم إلى قوم. هو هذا يعني هو العظم هذا اللفظ، بل إحنا نقول هذا ما تواطأ عليه كل قوم دون دون آخر، النتيجة صار نسبي. أنت إذا قلت ماء لواحد ثالث ليس ما تقول، فلا يصح أنك تمسك اللفظ ما في العلوم. احنا نجيب على هذا، هذا تغيير تام. المهم الجواب النقدي للمحقق الطوسي هو هذا، ان هذا النقد يرجع على الدلاله المطابقيه والدلاله المطابقيه مستعمله هذه العلوم باطار صدر الشارع حوالين هذا الامر الذي احنا نختار الشق الثاني ان نبين الشيء بالدلاله اللازم البين في طبيعه المصطلح العلوم، وهذا ليس امر نسبي. لماذا؟ لانه بحسب الصناعه. قلنا قبل هذا، هذا الاعتراض كمن يقول هذا البرهان برهان عند الحكماء لكن عند الجمهور ليس برهان. هذا لا يبرر ان يلزم ان يكون برهان ليس برهان. الصناعه من عرف الماهيه على ما هي هي يعرف ايه؟ لوازمها. وهذا امر ليس بنسبي. نعم هو لم يتعرف على الماهيه لانه جاهل. وجاهل طبيعي لا يتضح له اللازم الايه؟ البين. حتى المدارة المطبقية إذا قلنا العام ما يعرف أن الإنسان حيوان النص، العام يعرف الإنسان هو الإنسان هذا الذي يمشي على رجلين منتصب القامرة، ما يعرف له حيوان الناطق العام. حتى مع ذلك أن هذه المدارة المطبقية ما هو حد الإنسان بالحيوان الناطق. إحنا ليس لنا علاقة بالعوام، العلم ما ردعوه للعوام، العلم ردعوه لأهل العلم بعد أن نبين لهم مسالك العلم وطرق اكتسابها. أما العوام نحن ليس نحن في غنى عنها. فوضعنا لأهل العلم وأهل الصناعة، فهذا الذي يبين ليس أمر نسبي، وإنما بين بحسب الإيه؟ بحسب الإيه؟ الصناعة. من عرف الماهية بالجنس والفصل وفهم اللازم تبين له بالإيه؟ إن هذا اللازم إيه؟ لازم بين لهذه الماهية لا يحتاج. مثل مثلا الزوجية الأربعة، من عرف أن الأربعة عرض ينقسم بالمتساويين وأن كل متساويين والذي ينقسم بمتساويين زوج يتبين له ان الزوج ايه؟ لازم يبين ايه؟ الاربعه. نعم كون انسان جاهل لا يعرف ان العرب ان الاربعه عرب ان ينقسموا ازاي؟ هذا ليس بضر بالعلم واهل العلم. بحسب الصناعه لازم يبين ليس امر نسبي، مثل البرهان ليس امر ايه؟ نسبي، وانما هو امر ايه؟ صناعي. فهذا هو الجواب الايه؟ الحل له. اما مساله الدلاله المطابقيه فنعم بالاعتبار، واذا لها تضر بالعلم. لان هذا احنا قلنا قبل ذلك ان المنطقي لابد ان يكون يطلع على لغه العلم الذي يقرا بها الصناعه، يعني مثلا انا اقرا المنطق باللغه العربيه لابد ان يكون واقف على اللغه العربيه، حتى المتبقي مجرد وسيله لايصال المعنى واصل للتفاهم، وهذا لا يضر. اذا اردت ان اقرا المنطق بالانجليزيه ادرس اللغه الانجليزيه حتى اعرف الدلاله المطابقيه، هذا لا يضر بالعلم. نعم الذي يضر بالعلم اللازم البين وغيرها، يعني هذه ترفع عليها براهين بعد ذلك. اما الدلاله المطابقيه فهو امر اعتباري حسب اللغه، وهذا لا يضر بعلميه العلم من حيث هو. هذا هو الجواب الحلي على نفس الفصل الرابع. ثم يلحقه بعد ذلك يقول المحقق الطوسي والحق الواقع يكذبه، وهذا واقع غريب من الفخر الرازي الذي يقول بان عندما يقول في العلوم مهجور في العلوم، وقد سبق انه قال بان الجدل والخطاب ايضا من العلوم. وهل الجدل والخطاب استعمل في الحدود؟ هذا كله تعريف للوازم بل اخف من اللوازم، يعني يعرفه كشيء مفاد. اذا قال العلم بالمعنى الاعم وجود الدلاله المطابقيه فيه اوضح من الشمس. اصلا العلوم الاعتباريه ليس لها حد الا في موارد نادره جدا وبالاتفاق. فكونه يعتبر العلوم الاعتباريه داخله من ضمن العلوم واضح انه يستعمل فيها ليه؟ الدلاله الالتزاميه الرسوم. صحيح؟ اما هذا واحد. الشيء الثاني، نعم نحن نقول نقسم. اذا كنت تريد ان تعلم العلم اليقيني العلم الثاني فيها بالتصور الواقع في جواب ما هو، نعم ليس امامنا الا بيان الحد الايه؟ الا الماهيه او الحد الثاني. يعني تعرف الزيد بانه انسان او تقول حيوان ايه؟ ناطق. ما تكون ضاحك. اذا كنت في مقام اكتساب الحد الثاني او بيان الماهيه الواقع في جواب ما هو، نعم لان السائل بجواب ما هو يسال عن الشيء في نفسه، يعني عن ذات الشيء وذاتياته لا عن عوارضه. نعم لا يجوز الجواب بالايه؟ بالدلاله الايه؟ الالتزاميه. واحد يقول لك ما هو زيد تقول له ايه؟ ضاحك. نعم هذا خطا ليس بصحيح. فاذا كان المراد التصور التام والحد التام، نعم لا تجيب بالايه؟ بالدلاله الالتزاميه. اما عدا ذلك تستعمل الحدود الناقصه مثل الناطق، تعرف الانسان بالناطق، او بالرسوم الاخرى مثل تعرف الانسان وهو ضاحك، يستعمل في العلوم. الحد الناقص والرسم يستعملان في العلوم عند الضروره او في موارد اخرى. اذا كان السؤال مثلا بمن هو الذي ما هو، بمن هو من يقول لك من الانسان، ما تقول له حيوان الناطق. من هو السائل من هو يسأل عن ايه؟ ما به الامتياز. فممكن ان تقول الانسان ايه؟ ضاحك. راح يكون صالح في جواب من هو، وإن لم تكن صالحة للوقوع في جواب ما هو، أيضا جواب كيف هو. نفس الشيء يقول له أسود اللون، هذا أمر إيه؟ للحبشة، يقول له الحبشة من كيف هو، يقول لك أسود، هذا لازم للحبشة، وأمر خارج عن ذاته. فإذا يستعمل في موارد كثيرة من العلوم، وفي موارد الضرورة عندنا لا نستطيع أن نكتشف ليه الحدود، بل الحق المطلق إن أصلا الحدود كفاية تكون ممتنعة كما صرح المعلم الأول في كتاب المنطق والبرهان، إن السبيل إلى كتاب الحدود متعذر في أغلب الأحيان، وإن الناطق أصلا من لوازم الإنسانية وليس فقط الناطق مبدأ ليه من آثار هذا المبدأ، وإلا حقيقة الإنسان ليس بناطق كما بين في محله. إذن اللوازم لا غنى عنها في التعاريف في كثير من الأحيان. فإذن استعمال في العلوم أوضح من الشمس، استعمال الحدود الناقصة والرسوم التي تدل على الماهية بالدلالة الالتزامية أيضا وارد في العلوم ولا إشكال عليه، بل الحق أنها تقريبا هي المستعملة في العلوم. اللوازم القريبة التي قال المعلم الأول أنها تكون محل ليه الجنسي والفاضل، هذا هو جواب الفاضل الشارح. وذهب الفاضل الشارح إلى أن الالتزام مهجور في العلوم، كان غير مستعمل، واستدل عليه يعني على أنه على مهجوريته بأن الدلال على جميع اللوازم محالة. لماذا؟ إذ هي غير متناهية أو كثيرة جدا، إن أنت غير متناهية. وعلى البين منها يعني على لازم البين منها باطلة. لماذا؟ نعم، واستدل بأن الدلالة على جميع أن الدلالة على جميع اللوازم محالة، هذا خبر أن صحيح محالة، أن الدلالة على جميع اللوازم محالة، نعم خبر أن إذ هي غير متناهية. وعلى البين منها أين باطلة، أيضا خبر، وعلى البين منها إيه باطلة. لماذا؟ لأن البينة عند شخص ربما لا يكون بينا عند إيه عند آخر، فلا يصلح أن يعول عليه، يعني هذا الذي يبين الأمر نسبي ولا نسبية في العلوم. أقول وهذا بعينه يقدح في المطابقة أيضا، طبعا يقدح في المطابقة أيضا، جاء الآن شيء في ذهني أنه ربما يكون المعنى الذي بيناه يعني يختلف المعنى من إيه من لغة من قوم إلى قوم، وأيضا ربما يكون يقصد فيه نفس حتى الناطق، حيوان الناطق، الحيوان الناطق أيضا يختلف إيه من شخص لشخص، ليس كل إنسان يعلم الإنسان ما حيوان الناطق، صحيح؟ يعني تجاوزنا اللفظ ونظرنا إلى المعنى، ليس كل إنسان يعرف حد الإنسان، الحدود مقصورة على الحكماء والمحققين، أما عامة الناس لا يعلم الحدود، فأمر أيضا نسبي، نقول الحيوان الناطق عند الحكماء، إحنا ما نفهم الحيوان الناطق، نفهم هذا القائل المتصل بالقامة الذي يمشي على رجلين، هذا هو الإنسان. لاحظ فرما أيضا يكون ناظر لهذا الأمر، إن الأمر أيضا يكون نسبي بهذا المعنى، إما تحمله على معنى اللغة يعني اختلاف اللغات بين الناس، أو على اختلاف ليه في نفس الحدود، إن الحدود عند أهل الصناعة ليس متفق عليه عند الجمهور أو ليس واضح عندهم، لا يعني أهل اللغة المختلفين العرب غير العجم، لا لا ما لاش علاقة بالصناعة، أنت تقول صرفا بين أهل اللغة الاختلاف نسبي الماء ونقول آب مثلا، هذا اختلاف، هذا اختلاف أساس مختلف في تسميتي بينهم، لحظة أو تقولها بين أهل، تقولها بين أهل الصناعة والجمهور، أهل الصناعة يقول حيوان ناطق والجمهور يقول إيه هذا منتصب القامة، جسمه منتصب القامة، واضح أمر نسبي. فإما أمر نسبي تأخذه في اللفظ في حيث الواقع، أو تأخذ الأمر نسبي من حيث إيه بالحاصل نفس محدود الحيوان الناطق مثلا، ليس أمر ليس متفق عليه بين جميع الناس، صحيح؟ لأن هذه تعريف صناعي مختص بإيه بالخاصة من المحققين، وليس لهما صحيح لا بأس، نعم، وحتى لو علم بالوضع، حتى لو علم بالوضع يعني بين العرب في اختلاف في حد الإنسان أحسن، وإلا بيكون بينهم خلاف في معنى الإنسان في رفض الإنسان ينصرف الإنسان يا زي، نعم يقع الاختلاف بين العرب والعجم إن زيد هل اسمه إنسان أم اسمه ثمار، لاحظ؟ أما بين أهل كل لغة اللغة بين العرب في اختلاف اسمه الإنسان، العرب بعض العرب يقول هو الحيوان الناطق وهم إيه؟ محققين العرب، وعوام العرب يقولوا إيه؟ منتصب القامة، وهذا أمر نسبي، لاحظ زين؟ نعم وهذا أولى بالاعتبار، لأنه نعم لأن الوضع بالقياس للأشخاص مختلف. الوضع بالقياس ممكن يشير الوضع يعني المعنى ليه الأول، ولكن أن تختار أيهما. والحق عشان لم يجب الجواب ليه الحلي، قال والحق فيه أن الالتزام يعني الدلالة الالتزامية في جواب ما هو يعني في الماهية، في الماهية في جواب ما هو يعني، وما يجري مجرى يعني ما يجري مجرى الماهية وهو القائم مقامه هو الحد، لأن الحد قول دال على الماهية، والفرق بين الحد والماهية إجمال وتفصيل، فرق اعتباري. قال وما يجري مجرى يعني ما يقوم مقامه من الحدود التامة. يقول نعم 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 من بينه نعم من الحدود التامة، هذا ماذا؟ لا يجوز أن يستعمل. نعم يعني ما يقوم مقامه مقام الماهية، كما سيأتي الحد قول دال على الماهية والفرق بينهما إجمال وتفصيل. يعني إذا قال من ما هو زيت، إما تقول إنسان وإما تقول حجر النار، صحيح؟ ما تقول ضاحية، إن عزارة ذات الشيء ويرشي إما ماهيته أو ما دل على ماهيته فهو الحد تام على ما يجيء بيانه. وأما في سائر المواضع مثل السؤال بمن هو وكيف هو فقد يعتبر، يعني يعتبر ليه الإلزام الالتزامية، فقد يعتبر الالتزام. وأما في سائر المواضع كما يقول السنين يسأل من هو كيف هو أين هو، هذا تجيب أمور عرضية يعني الإلزام الالتزامية لا إشكال فيه، تقول ضاحك كاتب لا إشكال، فقد يعتبر يعني يعتبر ليه الالتزام. ولولا اعتباره هذين القانون كلهم، لولا اعتبار الالتزام لم يستعمل في الحدود والرسوم الناقصة الخالية عن الأجناس. الحدود الناقصة مثل تعريف الإنسان بالناقص، والرسم الناقص مثل تعريف الإنسان بالضاحك، وكما هو واضح خالي بكل التعريفين خالية من إيه؟ من الجنس. والناطق والضاحك يدلان على الإنسان بالدلالة الالتزامية، واضح أم لا؟ إذن هي لا إذ هي لا تدل على ماهيات المحدودات إلا بالالتزام كما يتبين، أو في نسخة كما يتبين طبعا لا تأتي بعد ذلك ولا تبين خطأ. نعم لا لا لأن لازم يجر لازم لا يجر لازم يفاتر لازم يجر لازم، فإن كان لا تناهي فيه لا لا ما هو هذا يصير لا بس هذا يصير لا متناهي حدث مو لا متناهي بالسعر يعني لا متناهي عادي يعني مثلا الأعداد متناهية كل عدد فرصته متناهي صحيح ألف مليون مليار متناهية ولكن لا يقف عليه على حد اللوازم مهما فرقتها ألف ألفين مليار متناهية بالفعل لا متناهية بالإيه؟ بالقوة. بمعنى إيه؟ يسمى لا تناهي لا يقضي يعني مهما تفرق لازم يمكن فرق له إيه؟ لازم آخر لا إلى نهاية لا تناهي بالفعل لا تناهي بالقوة. إلى هنا تم البحث عن دلالة الإيه؟ الألفاظ، وانتقل إلى بحث آخر إلى مسألة الحمد. عليه لا 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 هذا احنا جاوب اجبنا هذا ما جاوب الحل احنا اجبنا هو ما جاوب حنجيب رمان الظهوري انه وقع اشكال سخيف يعني وانه في شيء برهان يسقط انت شيء برهان عندك وبرهان ما عندي واضح يعني وبعض الحين ما يشيب استخافة الاشكال فنقض ورد خضوة الحق يعني هنا اثبت في نفس الواقع انه هو موجود في الواقع فهذا ازاي لكن كان اول له ان يجيب جواب حليا الذي اجبه. المهم هنا في الإشارة الآتية طبعا لا نصل إليها في هذا الثالث لكن نشير إليها تناقض مختصر. هنا انتقل إشارة إلى المحمود، هذا البحث في ظاهره كاملا أجنبي عن بحث الدلالة، أين الحمد من الدلالة؟ الدلالة لابد أن تبعد أن تنتهي من تصل في بحث المفرد المركب كمان في الألفاظ. الحمل هذا يأتي أولا فيها بحث الإيثاغوجي ويأتي أيضا بحث الإيه العبارة يعني القضايا، فهو الشيخ دائما يراعي الترتيب لماذا سفر وتكلم عن الحام. لذلك هنا نفس الشارح يتعجب منه
ويحتمل احتمال يعني انه صحيح الذي دعا الشيخ للكلام عن الحمل ما هو. هنا يقول نطبق عبارة الشيخ اولا يقول الفصل السابع اشارة الى المحمول. اذا قلنا ان الشكل محمول ان الشكل محمول على المثلث فليس معناه ان حقيقة المثلث هي حقيقة الشكل، ولكن معناه ان الشيء الذي يقال له انه فقط انه مثلث فهو بعينه يقال له انه شكل، سواء كان في نفسه معنى ثالثا او كان في نفسه احدهما. بحث الحمل أجنبي، فما الذي دعا الشيخ أن يبحث هنا؟ المحقق الطوسي يقول نعم، عندما قال الشيخ في بحث الدلالة أن مثلا المثلث يدل على الشكل بالثلاثة ضمنية، ربما يتوهم متوهم أن ذلك يعني أن معنى المثلث معنى ليه؟ معنى الشكل يدل عليه، والأمر ليس كذلك. الدلالة غير الايه؟ لاتحاد المعنى، الدلالة عن الانتقال من شيء إلى شيء، لأن معنى هذا الشيء هو هذا الشيء، هو ذلك الشيء. الدلالة عن الانتقال، بل اتحاد الايه؟ المفهومي أو اتحاد المصداقي أو غيره. فأراد أن يدفع هذا التوهم ويبين أن هذا ليس من الايه؟ الحمل. وإذا عاد المستشكل أو المتوهم وقال إذا كان المثلث ليس هو المثلث ليس معناه هو معنى الشكل كما توهمت، لماذا تقول المثلث شكل؟ واضح؟ أليس صحيح؟ تقول نسمع منكم تقول المثلث شكل، المثلث شكل يعني ماذا؟ يعني المثلث هو شكل، هذا يثبت أن التوهم في محله. أنتم لا تقولون المثلث دل على الشكل فقط، أنتم تقولون في محاورتكم العلمية المثلث شكل هو شكل مو دل على الشكل فقط، يدل على الاتحاد. فإذا يستلزم ذلك أن يكون معنى المثلث هو معنى ليه؟ الشكل. فهنا تدارك الشيخ هذا الإشكال المقدر وهذا الوهم العارض أو الذي يمكن أن يعرض في بيان معنى الحمل، فقال إنما نقول المثلث شكل لا بمعنى أن معنى المثلث معنى الشكل، وإنما معنى أن ما يقال عليه المثلث يقال عليه ليه؟ الشكل، يعني مصداق المثلث يتصف بليه؟ بالشكل. هذا هو علة الكلام عن الحمل هنا لدفع توهم ليه؟ التوهم المتوهم في إسراء معنى الدلالة إلى معنى الحمل، يبين أن الدلالة ليست حمل أصلا، لا حمل أولي ولا حمل إيه؟ شايع، الدلالة انتقال من شيء إلى إيه؟ إلى شيء، سنخ آخر من الـ من الـ من الـ المعنى. فنحن هنا اضطر الشيخ أن يشير إلى باحث الحمل حتى يدفع هذا ليه؟ الوهم ليه؟ المقصر. ختم إن شاء الله تعالى، طبعا بحث الحمل سيأتي في محلي، ولكن نحن نستغل هذا البحث، خصوصا أن الشارح المحقق الطوسي بسط البحث إلى حد ما، ومباحث الحمل خدها من أشرف مباحث المنطق على الإطلاق. نشير إلى بعض الدكات الهامة والثمينة في هذا البحث غدا يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله.